الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 71 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري وهو 31 من كتاب المغازي وبالسند المتصل. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال رأيت أثر ضربة في ساق سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. هذا الحديث عند الشميري. ماذا يسمى هذا الحديث يا شميري؟ ماذا يسمى هذا الحديث عندك يا يونس؟ عندك يا أبا سالم؟ ها؟ عندك يا أفلحي؟ يا جماعة عندك؟ أوه أوه، كلما رجوت واحدا يجيب وإذا به يخطأ. عندك يا مختار؟ ثلاثي هذا الذي هو المصيب، وقد أراد غيره أن يجيب بإصابة، وهي 23 ثلاثيا في البخاري، 23 ثلاثيا. أما مسلم ليس فيه أي ثلاثي، والترمذي فيه ثلاثي من طريق عمر بن شاكر ضعيف، وهو يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على جمر، بهذا السند ضعيف. وابن ماجه فيه ثلاثيات من طريق جبار بن المغلس ضعيف، والنسائي ليس فيه ثلاثي، وأبو داود اختلفوا في حديث هل هو ثلاثي أو رباعي، والذي يظهر أنه رباعي. وأما مسند أحمد فأمليه بالثلاثيات. ويسمى هذا الحديث بالعالي، حديث عالي، إذا قلت الوسائط بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عالي، وإذا كثرت الوسائط يسمى نازل. وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وأغلب الثلاثيات في البخاري بهذا السند، مكي بن إبراهيم، يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. هذا يحفظ هذا السند. أكثر الثلاثيات في البخاري من هذه الطريق، وفيه ما نال الصحابة من الجراحات، وفيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال التقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه، فقيل يا رسول الله ما إجزاء أحد ما إجزاء فلان؟ فقال إنه من أهل النار. فقال أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم لا أتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. فقال وما ذاك؟ فأخبره فقال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. تقدم معنا، يعني يختم له بالخير. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا زياد بن الربيع عن أبي عمران عن قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالصة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر، يعني يلبسون الطيالصة. والذي يظهر أن يهود خيبر كانوا يكثرون من لبس الطيالصة، وكان غيرهم من الناس الذين شاهدهم أنس لا يكثرون منه، فلما قدم البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالصة فشبههم بيهود خيبر. ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيالصة، وقيل المراد بالطيالصة الأكسية، وإنما أنكر ألوانها لأنها كانت صفراء. قال رحمه الله بالسنة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، الرمد مرض يصيب العين، الآن قل بين الناس، وإلا كان كثيرا في الزمن الأول، كان يصيب الأطفال بكثرة، وربما يدخل في المدرسة فلا يفوتهم حتى يمر على الجميع كأمراض الحصبة، وهذه أمراض الجديعة، كثير من الأمراض التي تنتقل، والله المستعان. وهو مرض في العين مثل الجراح، يلهبها وتصير حمراء وشبه مجروحة. إذا نام الرجل أو المصاب سواء رجل أو أنثى يقوم ما يستطيع أن يفتح عينه إلا بعد أن يضع له شيئا من السوائل أو شيء من العلاجات حتى تتفتح عينه. ومع ذلك نفث النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عين علي بن أبي طالب وبرأ. فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلحق به، فلما بتنا الليلة التي فتحت قال: لا أعطين الراية غدا أو لا يأخذن الراية غدا. انظروا إلى فضيلتهم، كانوا يكرهون التخلف، حتى لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة واليا كره التخلف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن هارون حين ذهب لميقات ربه أبقى موسى عند بني إسرائيل، ليس معنى ذلك أنه في الرتبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كرتبة هارون بعد موسى عليه السلام. هذا فهم غير صحيح للحديث، إنما معنى الحديث موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه ترك هارون عليه السلام في بني إسرائيل. هل كانت نقيصة في هارون؟ ما كانت نقيصة في هارون. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب لتبوك أبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مدينته، ما كانت نقيصة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالحديث في فضائله، لكن ليس كما يذهب الرافضة، هناك أحاديث في فضائله صحيحة ولكن ليس كما يذهبون ويزعمون، وهناك أحاديث في فضائله موضوعة مكذوبة، مثل حديث علي: خير البشر من أبى فقد كفر، مثل حديث الطير: لا يأكل من هذا الطير إلا أحب الناس إليك. وجعل علي يصل إلى الباب والصحابة يردونه، ويصل مرة ثانية والصحابة يردونه. قال الذهبي: كنت أظن أن الحاكم لا يجرؤ أن يذكر حديث الطير في مستدركه. قال: فلما قرأت المستدرك وجدت أن حديث الطير لغيره سماع، يعني ذكر ما هو أوضع منه، ما هو أكذب منه. وهكذا مثل حديث غدير خمة، حديث صحيح لكن ليس كما يقول الرافضة، يعني الرافضة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوكل إليه الخلافة بعده، هذا كذب. وهكذا حديث: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، حديث متفق عليه، لكن الرافضة عندهم إكمال الدين علي بن أبي طالب. أمس تواصل معي واحد إيراني سألني عن هذا الحديث، ذكرته له من الصحيحين، قال: يا أخي وضعونا شبهة على أن هذا الحديث في علي بن أبي طالب. قلت: يا أخي الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، كيف علي بن أبي طالب قد أكمله الله عز وجل وخلقه قبل أن يبعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا علي بن أبي طالب عاش بعد محمد صلى الله عليه وسلم قريب من 20 سنة أو قريب من ذلك أو فوق ذلك، كيف أكملت لكم علي بن أبي طالب؟ استقيم، أكملت لكم دينكم الإسلام، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، شؤون الدين. أما أكمل علي بن أبي طالب كيف تستقيم هذه؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكر، الحسن والحسين، كيف تستقيم هذه؟ نفسرها، إذا كان الحسن والحسين هم الليل والنهار كيف نفسر هذه الآية؟ الآن الحسن والحسين ما ندري، يعني بيننا وبينهم 1400 سنة أو أقل من ذلك، 1300 سنة وأزيد، هم عند الله سبحانه وتعالى معززون مكرمون بالنصوص النبوية، لكن كيف الليل والنهار، الشمس والقمر، علي وفاطمة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، عائشة، هذا أمر لبني إسرائيل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يا بني إسرائيل. قالوا عائشة كيف يستقيم هذا المعنى؟ يعني موسى يقول لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة؟ من هي عائشة هذه؟ هذه عائشة من هي؟ أقول لكم تفاسير والله لو ذكرت للمجانين لمجوها، مجنون عاد باقي معه شوية عقل يمج هذه التفاسير. الشاهد أن هذا من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو حبيبنا والله نحبه ونود، ولا يبغضه إلا منافق. وهؤلاء والله ما هم حول حب علي بن أبي طالب، أنهم كاذبون. هل تجد عندهم بغض يعني تصريح بعبد الرحمن بن ملجم؟ أبدا ما يذكرون عبد الرحمن بن ملجم وهو قتل علي بن أبي طالب وخاري يصلي، ويذكرون أبا بكر وعمر اللذين أكرم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيما كرامة، وهكذا الشأن. قال لا يأخذن الرأي غدا رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه، في رواية أخرى يحب ويحب الله ورسوله. هنيئا لعلي بن أبي طالب هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه محبوب من الله ورسوله، وهو محب لله ولرسوله. فنحن نرجوها، فقيل هذا علي رضي الله عنه فأعطاه ففتح عليه. أبي السند المتصل قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا مخيبر لا أعطي أن هذه الراية غدا الرجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يا رسول الله اشتكي عيني. قال فأرسلوا إليه فأتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. الدعوة إلى التوحيد مقدمة، وهذا دليل على أن الإسلام غير علي بن أبي طالب. علي يدعو إلى الإسلام وليس هو الإسلام. فاليوم أكملت لكم دينكم الإسلام، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الإسلام، ليس علي بن أبي طالب وليس الولاية. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبلغ جميع الدين وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني الإبل الكثيرة. وهذا حديث عظيم فيه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وفيه كذلك فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه أن فتح خيبر كان على يدي علي بن أبي طالب، وفيه فضيلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه التدرج في الدعوة، التدرج، انفد على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام، وفيه أن الدعوة إلى الإسلام بإخبار الناس بما هو من الإسلام هو بالجهل. قال في السند المتصل حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، نعم أنا أنتم القاري، إذن الزهري عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحباء حلت، فبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع صغير، ثم قال لي آذن من حولك فكانت تلك وليمته على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. يعني هذا ذكر ما يتعلق بغزوة بدر من السبي والغنائم وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، غزوة خيبر. قال أبو سعيد المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل وسمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على صفية بنت حيي بطريق خيبر أيام حتى عرس بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب. حميد الطويل ذكر أنه لم يسمع من أنس بن مالك إلا 24 حديثا، والبقية ثبته فيها ثابت، ومع ذلك بعضهم لا يقبل حديثه إذا عنعن ولم يسمع. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلال بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر الأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، قالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب اعتقها وتزوجها. فله أجران صلى الله عليه وسلم في شأنها، بنى بها بالروحاء صد الصهباء قريب من المدينة بينهما نيف و30 ميلا من جهة مكة، كأنها غير التي من جهة مكة، الصهباء غيرها. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصري خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. فيه جواز أكل شحوم ما ذبحه اليهود لكن بشرط التذكية، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إذا سمى الله عليه. قال أبو سند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الثوم مع اللحوم الحمر الأهلية، في رواية نهى عن أكل الثوم وهو عن نافع وحده ولحوم الحمر الأهلية عن سالم، نهى عن أكل الثوم لما رجع في الطريق وأكلوا الثوم وانبعثت منهم رائحة فقالوا حرمت، قال ليس لي أن أحرم ما أحل الله لي ولكن شجرة أكره ريحها. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد ابن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. الصحيح في هذا الحديث أن النهي عن متعة النساء كان في غزوة الفتح غزوة أوطاس، وإنما الراوي سمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهي عن متعة النساء والنهي عن أكل لحوم الحمر الأنسية فجعل حديثا واحدا، كان يوم خيبر النهي عن لحوم الحمر الأنسية ويوم أوطاس النهي عن متعة النساء، لأن الذين لم يذهبوا إلى هذا المذهب زعموا أن متعة النساء أبيحت مرتين وحرمت مرتين، وهذا ليس بصحيح، إنما أبيحت مرة وحرمت. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. قال أبو سند المتصل حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحوم الحمر الأهلية، يعني الحمر التي في البيوت يحمل عليها الماء والقرب ونحو ذلك. وبالسند المتصل قال حدثنا سليمان بن حافظ قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل. الخيل ثبت أكله عن جابر بن عبد الله وعن أسماء رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قال أبو سند المتصل حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن عن الشيباني قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أصابتنا مجاعة يوم خيبر فإن القدور لتغلي، قال وبعضها نضجت، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا وأهريقوها. قال ابن أبي أوفى فتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمس، قال بعضهم نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل عذرة، وقال بعضهم نهى عنها يعني لأنها حمولة الناس، لكن الصحيح أنها حرام رجس. وبالسند المتصل حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قاص الشيعة عن البراء عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابوا حمرا فطبخوها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ القدور. هذا دليل على أن الأصل كان عندهم الإباحة حتى يأتي النهي. وبالسند المتصل قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه وابن أبي أوفى رضي الله عنهم يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم خيبر وقد نصبوا القدور أكفئوا القدور. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبالسند المتصل قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عاصم عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نرقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. وبالسند المتصل قال حدثنا محمد بن أبي الحسين قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عاصم قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري أنه أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر أو حرم في يوم خيبر لحم الحمر الأهلية. إن كان ابن عباس لا يدري فقدر غيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس.